نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وجماع الأمر أن الأدلة نوعان، شرعية وعقلية. فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقولهم من المنتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات، يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم: إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه، أو يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه، بل تكلموا بما يخالفه من غير بيان منهم. والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون: إن الأنبياء والسلف الذين اتبعوا الأنبياء لم يعرفوا معاني هذه النصوص التي قالوها والتي بلغوها عن الله، أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ولم يبينوا مرادهم للناس. فهؤلاء الطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مدلول الحق. وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات المتشابهات المشكلات وفائدة إنزال هذه المتشابهات المشكلات اجتهاد الناس في أن يعرفوا الحق بعقولهم، ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذين لم يبينوا به مرادهم، أو أنا عرفنا الحق بعقولنا وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها كما لم يعرفوا وقت الساعة، ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم لمعانيها.
الآن ذكر أهل التخيل الفلاسفة، وأهل التأويل الطوائف المنتسبين للشريعة، وأهل التجميل هؤلاء الذين يعني طريقة أخرى، أهل التأويل وأهل التفويض. أهل التفويض هم أهل التجميل. نعم،
أحسن الله عليك. وهذه النصوص لم تعرف الأنبياء معناها كما لم يعرفوا وقت الساعة، ولكن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر لها ولا فهم لمعانيها. أو يقولون: بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل، بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات، وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون. بل أو يقولون: بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل.
صفة الرب تعالى، الكلام كله بترك تعالى، لا تعرف بعقل ولا نقل.
بل نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات، وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات.
آمنت بالله.
أحسن الله. فصل. ولما كان بيان مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع المعارض العقلي، وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء، بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله. السلام عليكم. الإسلام. وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر. بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به الناس عن سبيل الله، وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر، إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه، بل يصير ذلك قدحا في الرسول وقدحا في من استدل بكلامه، وصار هذا بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء. فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد الغذاء، فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكل شيء، أو نفي أمره ونهيه، أو امتناع المعاد، أو غير ذلك، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة.
هذا تنوي الراجع إلى مذاهب الطوائف.
فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها، أو نفي عموم خلقه لكل شيء، أو نفي أمره ونهيه،
الجبرية،
أو امتناع المعاد، أو غير ذلك، لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد ذلك المعارض. إن رحمه الله يعني كان يعني فهم ضلال الضلال واستوعبها تماما.
عجل
رحمه الله يعني يرد على هذا، وهذا بعبارة واحدة يرد على عدد من الطوائف.
كلهم يزعمون أن العقل قد دل على خلاف ما جاء به.
أحسن الله إليكم. وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا، أما الجملة فإنه من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا، تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة.
وكل ما عارض الحق فهو باطل. فمن آمن بالرسول إيمانا صادقا فكل ما يرد عليه من المعارضات لا بد أن يقر بأنه باطل، وإن شك فلم يكن موقنا بما آمن به.
فإنه من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا، تيقن ثبوت ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة من جنس شبه السفسطائية، كما قال تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وأما التفصيل فبحلم فساد تلك الحجة المعارضة، وهذا الأصل نقيض الأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول، حيث ذكر
أن وهذا الأصل
نقيض الأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول، حيث ذكر أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال، لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعارض العقلي، وإن العلم بانتفاع المعارض لا يمكن، إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع.
آمنت بالله، آمنت بالله. عيد هذه الجملة، وهذا خير الأصل لدي.
وهذا الأصل نقيض الأصل الذي ذكره طائفة من الملحدين كما ذكر
الراجل حده منه.
نعم، يعني يصل للحد أحسن عليك.
ها،
يصل الراجل للحد
كده؟ إيه، ما يجب أن يكون الحال مراته
أو عنده الحد.
نعم
أحسن، كما ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول، حيث ذكر أن الاستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال، لأن الاستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعارض العقلي، وإن العلم بانتفاع المعارض لا يمكن، إذ يجوز أن يكون في نفس الأمر دليل عقلي يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع.
لا إله إلا الله، نعم أحسن
عليكم. وقد بسطنا الكلام على ما زعمه هؤلاء من أن الاستدلال بالأدلة السمعية، من أن الاستدلال بالأدلة السمعية موقوف على مقدمات ظنية مثل نقل اللغة والنحو والتصريف ونفي المجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلي والمعارض العقلي بالسمعي. وقد كنا صنفنا في فساد هذا الكلام مصنفا قديما من نحو 30 سنة، وذكرنا قرفا من بيان فساده في الكلام على المحصل وفي غير ذلك. يقول على كلمة 30 سنة، قال وفي هذا إشارة إلى تعريف الكتاب كما بينا ذلك في المقدمة. وعلى المحصل قال من مؤلفات ابن تيمية كتاب شرح أول محصل في مجلد، وهو كتاب مفقود. انظر أسماء مؤلفات ابن تيمية، ابن القيم والعقود الدرية إلى آخر. فذاك كلام في تقليل الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع. وفي هذا الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا. وقد بينا في موضع آخر أن الرسول بلغ البلاغ المبين.
أو إن هذا يصدق على ما في الحموية، لأنه ذكر في الحموية وجوه من الدلائل العقلية على أن الرسول قد بلغ البلاغ المبين، ومن شواهد ذلك أنه علم الناس حتى الدقائق من الأحكام، واستشهد بقول ذاك اليهودي لسلمان: علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال: أجل، وذكر بعض الأحكام. فإذا كان قد علم الناس وبين لهم هذه الدقائق، فكيف يترك باب العلم بالله موصلا مغلقا لا يبينه الناس؟ نعم
أحسن الله عليكم. وقد بينا في موضع آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين.
ما في تعليق ما علمه صاحبنا؟
قال لا، بس قال انظر مثلا رسالة معاد الوصول في بيان أن أصول الدين ومفروعه قد بينها الرسول وقد طبعت القاهرة عدة مرات. وبين مراده وأن كل ما في القرآن والحديث من لفظ يقال فيه إنه يحتاج إلى التأويل الاصطلاحي الخاص الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فلا بد أن يكون الرسول قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب آخر. لا يجوز عليه أن يتكلم بالكلام الذي مفهومه ومدلوله باطل ويسكت عن بيان المراد الحق، ولا يجوز أن يريد من الخلق أن يفهموا من كلامه ما لم يبينه لهم ويدلهم عليه بإمكان معرفة ذلك بعقولهم، وأن هذا قدح في الرسول الذي بلغ البلاغ المبين الذي هدى الله به العباد وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، وفرق الله به بين الحق والباطل.
كان المناسب فرق
شددها عندي
شددها
نعم
هذا اللي يسبق لأفهم فيه من الفرق. نعم
أحسن لي. وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله تعالى وأعدائه وبين ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك، حتى أوضح الله به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن زعم أنه تكلم بما لا يدل إلا على الباطل لا على الحق ولم يبين مراده، وأنه أراد بذلك اللفظ المعنى الذي ليس بباطل، وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم
ما يعلم
وأحال الناس في معرفة المراد على ما يعلم من غير جهته بآرائهم، فقد قدح في الرسول كما نبهنا على ذلك في مواضع. كيف والرسول أعلم الخلق بالحق وأقدر الناس على بيان الحق وأنصح الخلق للخلق، وهذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد، فإنما يقوله القائل ويفعله الفاعل لا بد فيه من قدرة وعلم وإرادة، فالعاجز عن القول أو الفعل يمتنع صدور ذلك عنه، والجاهل بما يقوله ويفعله لا يأتي بالقول المحكم والفعل المحكم، وصاحب الإرادة الفاسدة لا يقصد الهدى والنصح والصلاح. فإذا كان المتكلم عالما بالحق قاصدا لهدى الخلق قصدا تاما قادرا على ذلك وجب وجود مقدوره، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالحق وهو أصح الخلق لسانا وأصحهم بيانا وهو أحرص الخلق على هدى العباد، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وقد أوجب الله تعالى عليه البلاغ المبين وأنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، فلا بد أن يكون بيانه وخطابه وكلامه أكمل وأتم من بيان غيره، فكيف يكون مع هذا لم يبين الحق بل بينه من قامت الأدلة الكثيرة على جهله ونقص علمه وعقله، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. ولما كان ما يقوله كثير من الناس في باب أصول الدين والكلام والعلوم العقلية والحكمة يعلم كل من تدبره أنه مخالف لما جاء به الرسول أو أن الرسول لم يقل مثل هذا، واعتقد من اعتقد أن ذلك من أصول الدين وأنه يشتمل على العلوم الكلية والمعارف الإلهية والحكمة الحقيقية أو الفلسفة الأولية، صار كثير منهم يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف أصول الدين أو لم يبين أصول الدين، ومنهم من هاب النبي ولكن يقول الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك. ومن عظم الصحابة والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبقى حائرا كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم. ومن هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج منها إلى غيرهم ما أحوج منهم إلى غيرها. ولما كنت بالديار المصرية سألني من سألني من فضلائها عن هذه المسألة فقالوا في سؤالهم إن قال قائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ فإن قيل بالجواز فما وجهه؟ وقد فهمنا منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكلام في بعض المسائل. وإذا قيل بالجواز فهل يجب ذلك؟ وهل نقل عنه عليه الصلاة والسلام ما يقتضي وجوبه؟ وهل يكفي في ذلك ما يصل إليه المجتهد من غلبة الظن أو لا بد من الوصول إلى القطع؟ وإذا تعذر عليه الوصول إلى القطع فهل يعذر في ذلك أو يكون مكلفا به؟ وهل ذلك من باب تكليف ما لا يطاق والحالة هذه أم لا؟ وإذا قيل بالوجوب فما الحكمة في أنه لم يوجد فيه من الشارع نص يعصم من الوقوع في المهالك وقد كان عليه الصلاة والسلام حريصا على هدى أمته؟ فأجبت الحمد لله رب العالمين فأجبت الحمد لله رب العالمين. أما المسألة الأولى فقول السائل هل يجوز الخوض فيما تكلم الناس فيه من مسائل أصول الدين وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام أم لا؟ سؤال ورد بحسب ما عهد من الأوضاع المبتدعة الباطلة. فإن المسائل التي هي من أصول الدين التي تستحق أن تسمى أصول الدين أعني الدين الذي أرسل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه لا يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام، بل هذا كلام متناقض في نفسه، إذ كونها من أصول الدين يوجب أن تكون من أهم أمور الدين وأنها مما يحتاج إليه الدين. ثم نفي نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين، إما أن الرسول أهمل الأمور المهمة التي يحتاج إليها الدين فلم يبينها، أو أنه بينها فلم تنقلها الأمة، وكلا هذين باطل قطعا، وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين، وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم، أو جاهل بهما جميعا، فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه، وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله.
يوجب فيه أمرين من دينه. إما وإما.
قال وإنما يظن هذا وأمثاله من هو جاهل بحقائق ما جاء به الرسول أو جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم أو جاهل بهما جميعا، فإن جهله بالأول يوجب عدم علمه بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه، وجهله بالثاني يوجب أن يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو وأشكاله عقليات وإنما هي جهليات، وجهله بالأمرين يوجب أن يظن أن يظن من أصول الدين ما ليس منها.
هو جهل، وجهل بالأمرين هو يختص بالنتيجة.
أحسن عليكم. ويوجب أن يظن من أصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة، وأن يظن عدم بيان الرسول لما ينبغي أن يعتقد في ذلك، كما هو الواقع لطوائف من الناس، لطوائف من أصناف الناس حذاقهم فضلا عن عامتهم، وذلك أن وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن الآية 42 قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فيها أربع مسائل. نعم. المسألة الأولى قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني كفر، بدليل قوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر. فإذا كفروا في المسجد الحرام وعبدوا فيه الأصنام وعذبوا فيه أهل الإسلام ليردوهم عن دينهم فكل ذلك فتنة، فإن الفتنة في أصل اللغة الابتلاء والاختبار. وإنما سمي الكفر فتنة لأن مآل الابتلاء كان إليه، فلا تنكروا قتلهم وقتالهم، فما فعلوا من الكفر أشد مما عابوه. المسألة الثانية قوله تعالى: ويكون الدين لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فإن لم يفعلوا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم. المسألة الثالثة أن سبب القتل هو الكفر بهذه الآية، لأنه تعالى قال: حتى لا تكون فتنة، فجعل الغاية عدم الكفر نصا، وأبان فيها أن سبب القتل المبيح للقتال الكفر. وقد ضل أصحاب أبي حنيفة عن هذا، وزعموا أن سبب القتل المبيح للقتال هو الخربة، وتعلقوا بقول الله تعالى: وقاتلوهم في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذه الآية تقضي عليها التي بعدها، لأنه أمر أولا بقتال من قاتل، ثم بين أن سبب قتاله وقتله كفره الباعث له على القتال، وأمر بقتاله مطلقا من غير تخصيص بابتداء قتال منه. فإن قيل: لو كان المبيح للقتل هو الكفر لقتل كل كافر وأنت تترك منهم النساء والرهبان ومن تقدم ذكره معهم، فالجواب أن إنما تركناهم مع قيام المبيح بهم لأجل ما عارض الأمر من منفعة أو مصلحة. أما المنفعة فالاسترقاق في من يسترق فيكون مالا وخدما، وهي الغنيمة التي أحلها الله لنا من بين الأمم. وأما المصلحة فإن في استبقاء الرهبان باعثا على تخلي رجالهم عن القتال، فيضعف حربهم ويقل حزبهم فينتشر الاستيلاء عليهم. المسألة الرابعة قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان. فلذلك قال ابن الماجشون وابن وهب: لا تقبل من مشرك العرب جزية. وقال سائر علمائنا: تؤخذ الجزية من كل كافر، وهو الصحيح.
يا حديث مغيبة يا فلعلوك من المشركين فدعهم إلى الفعل الإسلام، الثانية الجزية، الثالثة القتال. نعم.
الكتاب
وغيره. الكتاب وغيره إذا فلعلوك من المشركين.
وسمعت الشيخ الإمام
أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي. عكس الاسم هو
حديث
أين
سد وأخا
أين
الوفاء أبا
أبا علي الوفاء بن عقيل أين حط الاسم كنيا والكنيا اسم
الله كبير
أين وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل وذن صوب الشيخ
كبير وخطاء
هو كاتبه كذا نقرأ ما كتبه وسمعت الشيخ الإمام أبا الوفاء علي بن عقيل الحنبلي إمامهم ببغداد يقول في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إن قوله تعالى قاتلوا أمر بالقتل وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل وقوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها.
كان يشير إلى مسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.
وقوله تعالى ولا يدينون دين الحق أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام وقوله وقوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب تأكيد للحجة ثم بين الغاية وبين إعطاء الجزية وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر أخرجه البخاري وغيره. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في قتاله لفارس إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا أو تؤدوا الجزية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريدة ادعهم إلى ثلاث خصال وذكر الجزية وذلك كله صحيح. فإن قيل فهل يكون هذا نسخا أو تخصيصا؟ قلنا هو تخصيص لأنه سبحانه أباح قتالهم وأمر به حتى لا يكون كفرا. ثم قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد فخصص من الحالة العامة حالة أخرى خاصة وزاد إلى الغاية الأولى غاية أخرى وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال في حديث آخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم ذكر في حديث آخر الصوم والحج ولم يكن ذلك نسخا وإنما كان بيانا وكمالا. وكذلك لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. ثم بين القتل في مواضع لعشرة أسباب سنبينها في موضعها إن شاء الله تعالى. الآية 43 قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيها أربع مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها: قيل إنها نزلت سنة 7 حين قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذي القعدة عن التي صده عنها كفار قريش سنة 6 في الحديبية في ذي القعدة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقد أخلتها قريش وقضى نسكه ونزلت هذه الآية. المعنى شهر بشهر وحرمة بحرمة، وصار ذلك أصلا في كل مكلف قطع به عذر أو عدو عن عبادة ثم قضاها. أن الحرمة واحدة والمثوبة سواء، أن الحرمة واحدة والمثوبة سواء. وقيل إن المشركين قالوا أنهيت يا محمد، أنهيت يا محمد عن القتال في شهر الحرام؟ قال نعم، فأرادوا قتاله فيه فنزلت الآية. المعنى إن استحلوا ذلك فيه فقاتلهم عليه، فإن الحرمة بالحرمة قصاص. قال علماؤنا وهذا دليل على أن لك أن تبيح دم من أباح دمك، وتحل مال من استحل مالك، ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك.
أما من أباح دمك يعني من أراد قتلك فلك أن تقتله.
كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول.
هذا في الفتنة، في الفتنة كما فعل أكابر الصحابة فيما جرى بين علي ومعاوية، اعتذروا الفتنة. نعم.
ومن أخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك. ومن استحل مالك استحل ماله
بمقداره، ايش تقدره او كيف تقدر ما اخذ منك لتاخذه منك.
ومن اخذ عرضك فخذ عرضه بمقدار ما قال فيك، ولذلك كله تفصيل. أما من أباح دمك فمباح دمه لك، لكن بحكم الحاكم لا باستطالتك وأخذ لثأرك بيدك ولا خلاف فيه. وأما من أخذ مالك فخذ ماله إذا تمكنت منه، إذا كان من جنس مالك طعاما بطعام وذهبا بذهب، وقد أمنت من أن تعد سارقا. وأما إن تمكنت من ماله بما ليس من جنس مالك فاختلف العلماء، فمنهم من قال لا يؤخذ إلا بحكم حاكم، إلا بحكم حاكم، ومنهم من قال يتحرى قيمته ويأخذ مقدار ذلك، وهو الصحيح عندي. وأما إن أخذ عرضك فخذ عرضه لا تتعداه إلى أبويه ولا إلى ابنه أو قريبه، لكن ليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر، جاز لك أن تقول له أنت الكافر، وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له يا زان كنت كاذبا فأثمت في الكذب وأخذت بما نسب إليك من ذلك، فلم تربح شيئا وربما خسرت. وإن مطرك وهو غني دون عذر قل يا ظالم يا آكل أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أما عرضه فبما فسرناه، وأما عقوبته فبالسجن حتى يؤدي. وعندي أن العقوبة هي أخذ المال كما أخذ ماله. وأما إن جحدك وديعة وقد استودعك أخرى فاختلف العلماء فيه، فمنهم من قال اصبر على ظلمه وأدي إليه أمانته، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومنهم من قال اجحده كما جحدك، لكن هذا لم يصح سنده، ولو صح فله معنى صحيح، وهو إذا أودعك 100 وأودعته 50 فجحد الخمسين فاجحده خمسين مثلها، فإن جحدك المئة كنت قد خنت من خانك فيما لم يخنك فيه. فإن جحدت المئة كنت قد خنت من خانك فيما لم يخنك فيه، وهو المنهي عنه. وبهذا الأخير أقول والله أعلم. المسألة الثانية قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذه الآية عموم متفق عليه وعمدة فيما تقدم بيانه وفيما جانسه. المسألة الثالثة قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه مسألة بتر. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما سمي الفعل الثاني اعتداء، وهو مفعول بحق حملا للثاني على الأول على عادة العرب. قالوا: وعلى هذا جاء قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. والذي أقول فيه إن الثاني كالأول في المعنى واللفظ، لأن معنى الاعتداء في اللغة مجاوزة الحد، وكلا المعنيين موجود في الأول والثاني. وإنما اختلف المتعلق من الأمر والنهي، فالأول منهي عنه والثاني مأمور به، وتعلق الأمر والنهي لا يغير الحقائق ولا يقلب المعاني، بل إنه يكسب ما تعلق به الأمر وصف الطاعة والحسن، بل إنه يكسب ما تعلق به الأمر وصف الطاعة والحسن، ويكسب ما تعلق به النهي وصف المعصية والقبح. وكلا الفعلين مجاوزة الحد، وكلا الفعلين يسوء الواقع به، وأحدهما حق والآخر باطل.
وكأنه يشير إلى مسألة التحسين والتقبيح، فهو يثبت الحسن والقبح الشرعيين، هو المعروف من مذهب الأشاعرة. والمعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقليين، والصواب أن الحسن والقبح يعرفان بالشرع والعقل، أو منها من يعرف بالعقل ومنها من يعرف بالشرع. فالصدق حسنه معروف بالعقل والشرع، والكذب معروف قبحه بالشرع والعقل، وهكذا. نعم.
المسألة الرابعة نقرأ السمليك يا طويلة الرابعة
خالص فضع يا كم باقي يا محمد كم ايه حبيت عربي
الله يسلمك يا شيخ.